أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. الآية الأولى بحثنا عنها وبقي هذه الجملة ذلك تقدير العزيز العليم، يعني ما مر ذكره من خلق السماوات والأرض وتقدير الأقوات في الأرض، كل ذلك يعني خلق الطبيعة وخلق الكون بكامله تقدير العزيز العليم. التقدير معناه واضح، يعني وضع كل شيء حسب مقداره، حسب القدر اللازم له، يعني كل شيء حسب وزنه ومحاسبته. الله تعالى جعل كل شيء لكل شيء قانونا ونظاما، وليس هناك في الطبيعة إلا وفق النظام والقانون، وهو العزيز العليم، تقدير العزيز العليم. وقلنا سابقا أن العزيز بمعنى الشيء الصلب الذي لا يؤثر فيه شيء ولا يغلبه شيء، فهنا التركيز على صفة العزيز لأن إرادته لا يمنع من تأثيرها أي شيء، فهو عزيز يعني غالب على أمره، إذا أراد شيئا لابد أن يصير ويتحقق. وهو عليم، عليم بما ينبغي أن يكون وما لا ينبغي أن يكون، عليم بمصالح الكون ومفاسدها، عليم بكل النظم والقوانين التي يجب أن يكون عليها نظام هذا الكون وهذه الطبيعة. هذا إشارة إلى أن كل ما في الكون يسير وفق نظام ومنهج متكامل لا يمكن أن يتخلف. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الفاء للتفريع، يعني بعد بيان هذه الحجج الدامغة والبراهين الواضحة والآيات، آيات الله في الكون. إن أعرضوا يعني أعرض القوم قريش عرب الجزيرة، أعرضوا عن الإيمان بالله والإيمان بالرسالة. فأنذرهم فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لماذا أتى بالفعل الماضي فقل أنذرتكم، ولماذا لم يقل فقل أنذركم؟ لعل هذا من باب الإنشاء، يعني الآن ينشئ الإنذار، أنذرتكم مثل ما تقول بعتك هذا الشيء، بالفعل الماضي تقول بعتك أو أنكحت زوجت، كل هذه الإنشاءات تأتي بفعل الماضي. أنذرتكم يعني الآن أنشئ هذا الإنذار لكم. أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الصاعقة يقال إنه عبارة عن كل شيء يحدث صوتا شديدا يقال له صاعقة، ولذلك يطلق على البرق إذا أصاب شيئا في الأرض. هذا البرق الموجود في السماء إذا أصاب شيئا في الأرض يحدث انفجارا وحريقا وصوتا قويا، فيطلق عليه الصاعقة. هذا أحد أنواع الصاعقة. الصاعقة كل ما فيه صوت شديد فهو صاعقة. بل يطلق أيضا الصاعقة على كل ما يوجب الهلاك مطلقا، ولعل هذا المعنى هو المراد هنا، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لأن الذي ورد في ذيل هذه الآيات بنفسها أن الذي أصاب قوم عاد هو الريح العاصفة، لم يقل صاعقة ولم يقل صيحة مثلا، ريح شديد كما سيأتي ذكره. فيمكن أن يكون المراد بالصاعقة هنا كل ما يوجب الهلاك، بل يطلق الصعق على الهلاك وعلى الغشيان أيضا، فصعق من في السماوات ومن في الأرض يعني هلك، وخر موسى صعقا يعني غشي عليه. أصلا من لم يمت موسى لما تجلى ربه للجبل فجعله دكا، وخر موسى صعقا يعني أغشي عليه. كل هذا لأن ينشأ من صوت شديد، هالصعقة هذه ينشأ مثل هذا الغشيان أو هذا الموت، كل هذا لأن ينشأ من حادث له صوت شديد يقال له الصعق. فالإنذار إنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عاد وثمود قومان كانوا يسكنون الجزيرة العربية قديما جدا. يقال إن عاد كانوا يسكنون حضرموت، حضرموت اليمن، هذا المنطقة يعني الحين وين كان مو معلوم بالدقة. وهناك أشياء يذكر في التواريخ طبعا ولكن مو ثابت، لكن آثار هؤلاء القوم، هذا القوم كانت باقية إلى عهد الرسالة المجيدة. وأما ثمود فكانوا يسكنون في منطقة بين المدينة والشام، ولعله هو المراد بالحجر في سورة الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وهناك بحث في التاريخ وفي علماء يعني بين علماء الآثار حاليا أنه هل هذه الآثار اللي حكي عن آثار قوم ثمود هل هي في منطقة أم القرى؟ هناك منطقة إلى الآن موجودة يعني منطقة أم القرى، هل الحجر في منطقة أم القرى أو في موضع آخر؟ هناك بحث بين علماء الآثار وكذلك بين المؤرخين، يعني هناك اختلاف حتى بين المؤرخين والذين ذكروا أسماء الأماكن في القديم، هذا البحث موجود يعني هذا الاختلاف موجود. على كل حال هذا مو الكثير مهم، ولكن يدل على أن موضع هذا الحضارة حضارة قوم ثمود هذا المكان بين المدينة والشام. السر في التركيز على ذكر هذين القومين في الخطابات الموجهة إلى العرب عرب الجزيرة هو هذا، أن هذين القومين كان لهما آثار باقية إلى ذلك الزمان، فكانوا يجدون آثارهما، والقرآن يحث على الاعتبار بهذه الآثار، لعل بعض الآثار تكون باقية إلى الآن أيضا. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. يعني اذكروا قوم عاد إذ جاءتهم الرسل، الرسل أو رسول عاد جاءهم رسول وهو هود، وثمود جاءهم رسول وهو صالح، هذا المذكور في القرآن. فلماذا يقول إذ جاءتهم الرسل؟ يمكن أن يكون المراد بالرسل يعني مجموعة الرسل الذين سبقوا هود وصالح، لأن الرسل كلهم مرسلون إلى جميع البشر، ما يختلف، كل من وصل إليه خبرهم فهو مرسل إليه، يعني ما لا يتوقف أن يكون الرسول بين ظهرانيهم حتى يقال أن هذا رسولهم مثلا، وإن كان لهذا أثر خاص وهو مثلا نزول العذاب. الآن نحن نقول بأن رسولنا مثلا صلى الله عليه وآله، وإحنا ما كنا في زمانه، ولكن يكفي أن وصلنا أخباره، بل كل الرسل، نحن نؤمن بكل رسالات السماء، خصوصا أن الرسالة المذكورة هنا ليست إلا التوحيد، أن لا تعبدوا إلا الله، وهذه رسالة السماء، رسالة كل الرسل، يعني ليس هناك فرق مع اختلاف الشرائع، كل ما تختلف الشرائع فلا تختلف في أنه لا يجوز عبادة غير الله سبحانه. إذن فهؤلاء جاءتهم الرسل، يعني رسل كثيرة طيلة التاريخ البشري جاءوهم، وإن كان بعضهم نزلوا في نفس مدنهم وبعضهم في أقوام سابقة أو أماكن أخرى، يعني حتى في أماكن أخرى في نفس الزمان كان هناك رسل تأتيهم أخبارهم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، شلون يعني من بين أيديهم؟ يعني أمامهم وخلفهم، الرسول يأتي أمام وخلف. بعضهم يقول بأن المراد من بين أيديهم يعني قبلهم الرسل السابقة، طب هذا يصير صحيح أن يقال الرسل الذين أتوا قبلهم، هذا أيضا رسل لنا هؤلاء الرسل، ولكن من خلفهم شلون؟ الرسول اللي يأتي بعدهم هم الرسول إليهم؟ قل ليس رسولا لهم، يعني ليست هناك رسالة تأتي بعد القوم ومع ذلك يكون موجهة إليهم، هذه الرسالة تكون موجهة إليهم. فالظاهر أن المراد من بين أيديهم ومن خلفهم يعني جاءوهم بالحجج القوية المحيطة بهم، كأنهم أحاطوهم بالآيات والحجج والدلائل والرسالات من بين أيديهم ومن خلفهم، كما أن الشيطان يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه كما في القرآن، يعني يحيط به من كل جانب يوسوسه ويحثه على المعاصي. الرسول أيضا يأتي إلى الإنسان من كل جانب، يعني مو من جانب واحد، مو مجرد كلام يتكلم له، يأتي إليه من كل جانب، يأتي إليه من عن طريق البيان والكلام وعن طريق العمل والأخلاق والسيرة، ويحثه على الفعل وعلى الترك تهويلا ترغيبا من كل جهة. فهذا يقال يعبر عنه أنه أتاه من بين يديه ومن خلفه، يعني أتاه من كل جانب وأحاطه بالآيات والدلائل، كل ذلك لإشعارهم بهذه الرسالة الوحيدة ألا تعبدوا إلا الله. وقلنا سابقا أن هذا أساس كل الشرائع وأساس كل سعادة للإنسان، التوحيد ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، وهذه حجة أو عذر مختلق ومتداول بين جميع الأمم السالفة واللاحقة، كلهم يقول هذا، يعني لا يقبلون كلام الرسول لأنه بشر، ما هذا إلا بشر مثلنا، ما أنت إلا بشر مثلنا، بطرق مختلفة كانوا يقولون، ويرفضون رسالة الإنسان. الإنسان يعني كأنهم كانوا يستصغرون ويحتقرون الإنسان أن يوحى إليه برسالة السماء، رسالة السماء يجب أن يأتي به ملك مو بشر، أنت بشر مثلنا، شنو الفرق بيننا وبينك؟ يعني ليش أنت رسول وأنا مو رسول؟ هذا التصور يعني يأتي بذهن كثير من الناس إلى الآن، لماذا مثلا الرسول والأئمة مثلا كذا وكذا، ليش أنا ولا؟ ليش الله تعالى جعلهم معصومين لم يجعلني أنا معصوما؟ فهؤلاء كانوا يقولون بأنه لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، ويؤكدون على كلمة ربنا، ما يقولون لو شاء الله، لأن الله تعالى يعني يريدون بذلك أن مقتضى ربوبيته أن ينزل علينا ملائكة، مو أنه يرسل بشرا. لماذا؟ حتى يقطع العذر ويتم الحجة. إذا يكون بشر وبحنا نقول هذا بشر مثلنا، ليش يكون هذا رسول؟ أما إذا أتانا ملك فنحن نخضع له، وهذا طبيعة الإنسان، يقبل كلام الغريب ما يقبل كلام المواطن. تشوفون أنه مثلا في البلد إذا يكون عالم من أهل البلد حتى لو يكون أعلم العلماء يرفضون، المواطنين يرفضون كلام ما يقبلون. أما إذا يجيهم عالم من خارج البلد ولا يكون أجهل الجهال بس يكون على رأس عمامة يقبلون كلام، هذا طبيعة البشر. فهؤلاء أيضا كانوا يقولون بأن هذا بشر مثلنا، ليش يعني يكون هذا كذا؟ إحنا نريد أن يكون ملك. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. وهذه الحجة الواهية الله تعالى يرد عليه في الكتاب العزيز بوجوه متعددة، نذكر ثلاثة منها. يقول الله تعالى في سورة الأنعام آية 8: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. هذا في موارد أخرى أيضا أتى هذا المعنى، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لماذا الله تعالى لا يرسل الملك؟ لأنه إذا أرسل الملك انتهى الأمر، لا يمهلون بعد ذلك، ثم لا ينظرون يعني لا يمهلون. هذا في احتمالين. الاحتمال الأول هو أنه في نفس هذا الحجة الواهية، في تقرير الحجة الواهية قلنا أنه إذا أرسل الله الملك فإنه يقطع العذر ويتم الحجة، أما أن يرسل البشر لا، أخو هذا مو حجة قوية مثلا. فيمكن أن يكون المراد بهذه الآية أن الله تعالى إذا أرسل ملكا فيقطع العذر، لا يبقى وجه للإمهال، والله تعالى لا يريد هذا، يريد يعني برحمته بالعباد يريد أن يمهلهم، وحيث أنه يعلم أن هؤلاء عدم إيمانهم ليس لعدم قناعتهم بالآيات، وليس لأنه الآيات أو الحجج ضعيفة، لا، السبب هو عناده. فالله تعالى يرسل حجة يكون له مجال للتشكيك، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني غبش ما يخلي واضح، يكون شدة يعني واضح شديد الوضوح، حتى يكون للبشر مجال لأن يشكك. السبب أنه هذا يسبب الإمهال له. الله تعالى يعلم أن سبب عدم إيمانه ليس هو عدم القناعة ولا أن الحجة غير تامة، وإنما السبب هو العناد وحب الدنيا. الله تعالى يمهله لعله يعود إلى رشده. فإذا أرسل الملك وأتم الحجة بعد لا ليس هناك إمهال. الاحتمال الثاني أن المراد بذلك أنه إذا أنزل الملائكة فالملائكة يعملون بالحق، ليس هناك مداهنة، الرسول البشر بشر مثلنا، يعاملنا كبشر، يداهن، مو يداهن الكفرة، يداهن المؤمنين على الأقل، يقبل منهم الأعذار. الملك ما يعمل إلا بالحق، يضع كل شيء موضعه، كما قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. يعني الملائكة إذا أتوا أتوا بالحق، حق كل واحد يعطوه. يعني إذا أتى الملائكة معناته انتهى كل شيء، أنت حقك شنو؟ عذاب؟ خلاص بعد ماكو إمهال. إذن فنزول الملائكة ليس من صالح البشر، من صالحنا أن يكون الرسول بشرا مثلا. الوجه الثاني أيضا في سورة الأنعام آية 9، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ما الفائدة من إرسال الملك؟ الملك لا يمكنه أن يتفاهم مع الإنسان، الملك موجود غير جسمي، مو مثلنا، مو مثل البشر، شيء لا يرى، موجود لا يحس، مو جسم مثلنا، فلا يمكننا التفاهم معه، لا يمكننا سؤاله، لا يمكننا الاقتداء به، التأسي به، ليس له سيرة مثل سيرة البشر حتى يكون أسوة. فإذا الله تعالى يريد أن يرسل رسولا ملكا لابد أن يجعله بصورة بشر حتى يمكنه أن يتفاهم مع البشر، يخطب للبشر، يأم البشر، يقتدون به البشر، لابد أن يكون بصورة إنسان. خب النتيجة نفس الشيء، وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني نفس الشبهة رح يرجع، الإشكال يرجع، ستقولون خود ناسهم ما يدرون أن هذا ملك، يشوفونه بشر، فراح يقولون بأنه لا لا نؤمن لك، أنت بشر مثلنا، يعني الإشكال سيعود. الجواب واضح، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فالمشكلة ترجع، الإشكال يرجع. ومثل هذا قوله تعالى في سورة الإسراء، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا رسولا. لو كان اللي في الأرض ملائكة مثلكم يسكنون الأرض يمشون مطمئنين لنزلنا إليهم ملكا رسولا، لكن ما دام في الأرض بشر فالرسول يجب أن يكون بشرا مثلهم لكي يتمكنون من التفاهم معه والاقتداء به. الجواب الثالث أيضا في سورة الأنعام 111 وفي غيرها أيضا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. هذا الجواب يبتني على أنه هؤلاء لا يؤمنون حتى لو ينزل إليهم الملائكة، لأن عدم إيمانهم ليس لعدم القناعة، ليس لضعف الحجة، ليس للقصور في الآيات الإلهية، إنما السبب هو العناد. الإنسان المعاند راح يعاند، أي كيف ما يكون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله يعني يجبرهم على الإيمان، الله تعالى ما يجبر أحدا على الإيمان، وهذا في آيات كثيرة أنه حتى لو تأتيهم بكتاب من السماء ما راح يؤمنون بك، كتاب يعني مكتوب، ورقة ينزل من السماء فيه آيات من الله، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. ما يفيد وياهم، يعني إذا الإنسان أراد أن يعاند فهو يعاند كل شيء وكل آية وكل دليل. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، هذا جواب الله تعالى يرد عليهم بهذه الوجوه، فإنا بما أرسلتم به كافرون. يقولون إنه ما دام أنتم البشر أرسلتم إلينا فإنا بما أرسلتم به كافرون، يعني هذا الرسالة اللي أنتم أتيتم بها إلينا إحنا ما نقبلها، نرفض. هناك شبهة في أنه يعني هؤلاء قبلوا أن هناك رسالة ولكن لا يؤمنون بمضمون الرسالة. إنا بما أرسلتم به يعني يقبلون أن هناك رسالة أنتم أرسلتم بها، ولكن إحنا ما نقبل، نرفض. بينما هم أصلا ما يقبلون أن هناك رسالة. هذا التعبير من باب التهكم والاستهزاء، مثل قول فرعون يخاطب الملأ الحاشية اللي حوله بعد أن كان موسى عليه السلام يخاطبه ويأتي بالآيات والبراهين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هو ما يقبل أنه رسول، لكن من باب التهكم والاستهزاء يقول هذا الرسول اللي أرسله الله إليكم هذا مجنون، هو ما يقبل أنه رسول. هؤلاء أيضا يقولون إن بما أرسلتم من باب التهكم، وإلا فهم لا يقبلون أي رسالة. قبل أن نكمل يعني هذا الآية انتهينا منها، قبل أن نبحث عن الآية التالية نعود إلى جملة قصيرة في آية 10 من الآيات السابقة نسينا أن نفسرها وذكرنا بها بعض الإخوة، قوله تعالى في هذه الآية: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ما المراد بقوله سواء للسائلين؟ بعض المفسرين توهم أن السائل يعني السؤال يعني الاستفهام، فارتبك في الجواب، يمكن كثير منهم. سواء يعني مستوي، يستوي فيه السائلون. قب شنو معناته يعني المستفهمون؟ فيعني ذكر وجوها وجها ضعيفا جدا، مو مفسر واحد يعني مجموعة من المفسرين. والصحيح في ذلك ما ذكره العلامة الطباطبائي رحمه الله ويمكن غيره، يعني أنا هذا شفته هناك. السؤال معنى الطلب، والطلب ليس بمعنى الطلب اللفظي، يعني مو أنه يسأل الله، لا، الطلب ولو الطلب الطبيعي يعني ما يحتاجه كل إنسان وحيوان بل ونبات كما يقول العلامة. الحين على الأقل الإنسان والحيوان، قدر فيها أقواتها، قدر في الأرض الأقوات مساوية للسائلين يعني للمحتاجين، كل من يحتاج إلى قوته فالله تعالى جعل له قوته. مو أنه سائل يعني يطلب من الله، سائل يعني أنه هذا طلبه الطبيعي يحتاج إلى هذا الشيء، فالله تعالى جعل لكل من يطلب قوتا قوته بحسب الوضع الطبيعي الموجود على الكرة الأرضية. والحمد لله رب العالمين.